بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدتنا مولاتنا الصديقة الطاهرة الممتحنة الصابرة المظلومة المحلومة سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بقية الله في أرضه الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام حتى شهداء هذا العصر، والسلام على سادتي العلماء إخواني وأعزائي المؤمنين الكرام ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بجميع السادة الأفاضل والإخوة الأعزاء وأشكرهم على هذه الفرصة، فرصة اللقاء والحديث. وذكرت في الأسبوع الماضي في حديث عن موضوع مظلومية الزهراء سلام الله عليها أن لهذا الحديث تتمة، وسوف أحاول أن تكون هذه التتمة في الأسبوع الآتي إن شاء الله، حيث نكون على أعتاب الرواية أو الثانية التي تشير إلى أن وفاة الزهراء سلام الله عليها كانت في أوائل شهر جمادى الثانية. وفي هذه الليلة الشريفة من ليالي هذا الشهر المنسوب إلى سيدتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث تقام في هذه الأيام مراسيم ذكرى شهادتها ووفاتها، أحاول أولا أن أتابع موضوع أهل البيت في الحياة الإسلامية في بعض فقراته وفصوله، وثانيا الإشارة كما وعدت إلى الأوضاع السياسية العامة التي يعيشها عراقنا الجريح. في النقطة الأولى أو في الجانب الأول من الحديث وهو موضوع أهل البيت في الحياة الإسلامية، انتهينا إلى الاستدلال على النظرية التي طرحناها في موضوع الإمامة، والتي كانت تتكون من فصول ثلاثة: الفصل الأول في ضرورة الإمامة، والفصل الثاني في أن الإمامة في أهل البيت سلام الله عليهم، والفصل الثالث أن الإمام في أهل البيت في الأئمة الاثني عشر منهم. وفي الاستدلال على هذه النظرية قلنا أنه أيضا نتابع هذه الفصول الثلاثة، فكنا نستدل على ضرورة أصل الإمامة، حيث يمكن الاستدلال على ذلك أولا بدليل عقل وقد أشرنا إليه في حديث سابق، وثانيا الاستدلال على ضرورة أصل الإمامة بالآيات الشريفة التي وردت في القرآن الكريم، وقد تحدثنا عنها أيضا في بحث سابق، وانتهينا إلى الاستدلال على ضرورة الإمامة بالروايات التي رواها جمهور المسلمين العامة منهم كما يعبر في مصطلحاتنا وفي أدبيات أهل البيت عن عموم المسلمين، حيث يمكن الاستدلال على هذا الموضوع أيضا بعدة أدلة. هنا قبل الدخول في الاستدلال على هذا بهذا الدليل لا بد من الإشارة إلى عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه لم يرد بصورة واضحة التأكيد في روايات العامة والجمهور على هذا العنوان، وهو عنوان وجوب الإمامة وضرورة الإمامة، لم يرد ذلك بصورة صريحة، مع أن هذا العنوان ورد بصورة مؤكدة وكثيرة في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، كما سوف نلاحظ ذلك عندما نصل الاستدلال بروايات أهل البيت. ولكن بالرغم من كل ذلك نجد أن هناك عشرات الروايات، إن لم نقل مئات الروايات، التي وردت بطرق العامة تؤكد هذه الضرورة ولكن بصورة غير صريحة. الأمر الذي قد يعني أن هناك عملية تزوير وتحريف لكثير من هذه النصوص من أجل أن لا يظهر هذا العنوان بصورة واضحة في روايات العامة، كما سوف أشير إلى بعض معالم هذا التزوير. الملاحظة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها في بداية هذا الحديث هو أننا سوف نستدل على هذا الأمر بروايات العامة وبالطرق العلمية التي يستخدمها عموم المسلمين وجمهور المسلمين في الضوابط التي يخضعون لها الاستدلال والتي تدون عادة في علم الأصول، ومن ثم يمكن الوصول إلى هذه النتيجة على طبق هذه الضوابط العلمية، حتى لو كنا نختلف معهم في مصاديق هذه الضوابط، ولكنه على طبق الضوابط العلمية المتبعة في علم الأصول يمكن استفادة هذه النتائج من روايات العامة أيضا. هذا أيضا نقطة ثانية لا بد أن نلاحظها. النقطة الثالثة، الملاحظة الثالثة التي لا بد أن نشير إليها في بداية هذا الاستدلال من أجل توضيحه، أننا سوف نستدل بهذه الروايات المروية عن طرق عامة على النقاط الثلاث التي أشرنا إليها في النظرية والتي كانت تؤكد ضرورة الإمامة. النقطة الأولى أن الإمامة ضرورة باعتبار أنه لا يمكن حل الاختلاف في العبادة والذي لا بد أن يبقى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا عن طريق الإمامة. والنقطة الثانية هو أن الاختلاف على مستوى التأويل والتفسير وفهم الشرع والحكم الشرعي أيضا لا يمكن حله إلا عن طريق الإمامة، وهذا أمر سوف يبقى قطعا بعد وفاة رسول الله. والأمر الثالث هو أن إدارة الحكم الإسلامي بطريقة وبمستوى تحقق الهدف العام من الحكم الإسلامي للرسالات الإلهية، والرسالة الإسلامية هي رسالة الخاتمة، فلا بد أن يتحقق فيها هذا الهدف العام، وهذا الهدف العام هو إقامة الحكم الإسلامي وتطبيقه على الناس تطبيقا كاملا، والارتقاء بتكامل الأمة بدرجة بحيث يصدق على ذلك أنه يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كما أوضحناه في شرح نظرية الإمامة. هذه النقاط الثلاثة هي التي يراد الاستدلال عليها في هذه الروايات، ومن هذه الروايات يمكن أن نستنتج هذه النقاط الثلاثة، مع قطع النظر عن التفاصيل الموجودة في كل رواية من هذه الروايات، حيث أنه توجد بعض التفاصيل في هذه الروايات قد تقع موضع الشك والريب والحديث، لكن أصل هذا الموضوع الذي يمكن أن نقول بأنه متواتر في روايات العامة، يعني هذه الأمور الثلاثة هي متواترة في روايات العامة، مع قطع النظر عن التفاصيل التي يمكن أن نشاهدها في هذه الرواية أو تلك الرواية. هذه الملاحظات الثلاثة التي ودت أن أشير إليها. أما الاستدلال، فأولا نحن نذكر بأن من خلال الروايات العامة هناك عدد كبير من الروايات يدل على ضرورة الإمامة، وإن لم يكن بهذه الصراحة، بصراحة أن الإمامة ضرورة، ولكن الروايات بمجموعها وهي بالعشرات بل يمكن أن نقول بالمئات هذه الروايات بحيث يصدق عليها أنها متواترة، ويحصل لمن يقرأها العلم بصدور بعضها بصورة إجمالية وهي تشير إلى هذا الموضوع. هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى من هذه الروايات هي الروايات التي تفترض أن وجود الإمامة والإمارة أو الخلافة، تعبيرات متعددة يستخدموا هذه الروايات، أحيانا عنوان إمام وأحيانا عنوان خليفة وأحيانا عنوان الأمير وأحيانا عنوان سلطان. هذه العناوين أربعة تقريبا هي العناوين التي تمثل محور هذه الروايات، والتي مؤداها هو وجود الحاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله واستمرار الحكم بعد رسول الله. هذه الروايات هي بالمئات، وهذه الطائفة تفترض هذا الأمر أمرا مفروغا عنه، ومن ثم بعد ذلك تحاول أن ترتب أحكاما عليه، تقسم الأئمة مثلا بعض الروايات إلى نوعين، إلى أئمة عدل وإلى أئمة جور مثلا، أو الأمراء إلى أمراء عدل مثلا أو أمراء جور، أو الروايات التي تتحدث عن صفات الحاكم وما ينبغي أن يتصل به من صفات، أو غير ذلك من الروايات التي تفترض أن وجود أصل الموضوع مفروغ عنه، ولكن تحاول أن ترتب على ذلك أمورا أخرى. هذه طائفة من الروايات وهي عديدة هذه الروايات، وقلت أنها بالمئات. الطائفة الثانية من هذه الروايات روايات البيعة، التي تتحدث عن وجوب وضرورة البيعة. هنا لاحظوا التزوير والتغيير في روايات أهل البيت، تتحدث روايات عن وجود الإمام ومعرفته، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أما في هذه الروايات هنا غير العنوان، ولم يذكر عنوان الإمام ولا تذكر عنوان المعرفة فأصل الوجود، وإنما يذكر عنوان البيعة، من مات ولم تكون في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني نفس أصل الضرورة، وهو أن يكون هناك ارتباط بإمام يبايعه هذا الإنسان، هذا أيضا موجود في طائفة من الروايات تشير إليه. هذا الطائفة الثانية من الروايات. والطائفة الثالثة من هذه الروايات هي الروايات التي تذكر ضرورة وجود السلطان والأمير والإمام والخليفة بعناوين متعددة، ضرورة بحيث ترتبط بحياة الناس. الناس لا يمكن أن يعيشوا بدون السلطان. من قليل ما ورد في عدة نصوص بهذا المضمون، هذا الشيء الذي يذكره بعض فقهائنا عندما يتحدثوا عن موضوع ولاية الفقيه، يشير إلى أن وجود أصل النظام هذا ضرورة من ضرورات العقل ولا يمكن تجاوزه، ومن ثم فلا بد أن يكون هناك حاكم، وإذا كان من الضرورة أن يكون هناك حاكم فالحاكم لا بد أن يكون فقيها، ينتهون إلى هذه النتيجة. هنا توجد أيضا روايات بهذا المضمون، من جملة هذه الروايات السلطان ظل الله في الأرض، ثم يقول يأوي إليه الضعيف وبه ينصر المظلوم. فالضعيف وجود مأوى للضعيف ووجود نصرة المظلوم، هذه من المسلمات الإسلامية الدينية الإنسانية أيضا في عرف الإنسان. إذن فيربط وجود أصل هذا المنصب بهذه الضرورة الإسلامية أو الضرورة الإنسانية حسب اختلاف الفهم. يعني بعض المعتزلة والعدلية عن الإمامية وغيرهم ويؤمنون بقضية الحسن والقرح وينتهون إلى هذه المضامين الإنسانية عندما نتعبر عن القضية الإنسانية ومن حسن نصرة المظلوم ووجوب إيواء الضعيف. أما الأشاعرة فهم لا يؤمنون بمثل هذه المفاهيم، فنقول إسلامية باعتبار وجود نصوص شرعية قرآنية وإسلامية تدل على وجوب نصرة المظلوم وايضا ايواء ضعيف نصوص كثيره. فعلى اي حال هذا من الضرورات الاسلاميه. او روايه اخرى: السلطان ظل الله في الارض، فاذا دخل احدكم بلدا ليس فيه سلطان فلا يقيمن فيه. يعني هذه المساله كان مربوطه بحياه هذا الانسان. هذا الانسان لا يمكن ان يحيا حياه عاديه عندما يدخل بلد لا يكون فيه سلطان ولا يكون فيه امام. اذا فالامامه ضروره. او روايه اخرى: الإسلام والسلطان أخوان توأمان، لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه، فالإسلام أس والسلطان حارث، وما لا أس له يهدم وما لا حارث له ضايع. لعل أصرح رواية تذكر ضرورة الإمامة في روايات العامة هي هذه الرواية التي أيضا جاءت في الدرجة الثانية من الروايات، يعني في درجة ما يعبر عنه في مصطلحات أهل الحديث عندهم مستوى الإكمال، يعني مو روايات الأصل وإنما روايات الفرع المتفرعة على هذا الفرع. هذه الروايات هي إذن طوائف ثلاثة عندنا، بمجموعها هذه الطوائف تؤكد هذه الضرورة، يعني ضرورة وجود الإمامة. الدليل الآخر الذي يذكر بهذا الصدد هو الروايات التي دلت على أن ما يجري في هذه الأمة يتطابق مع ما جرى في الأمم السابقة. هذا أولا. وثانيا أن هناك روايات تذكر أن ما جرى في الأمم السابقة هو أنه لا يوجد نبي إلا ويخلفه خليفة. هذا أمر جرى في الأمم السابقة في صورة عامة. فإذا جمعنا بين هاتين الروايتين، يعني رواية تقول بأن كل ما جرى في الأمم السابقة لا بد أن يجري في هذه الأمة، هذا أولا، وأن في الأمم السابقة كانت هناك سنة وقاعدة في كل الأمم السابقة وهي أنه لا يوجد نبي إلا وعند وراه خليفة. إذن فلا بد أن يكون هناك خليفة لنبينا صلى الله عليه وآله بموجب ما جرى في الأمم السابقة. هذه الروايات أذكر يعني بعضها من باب يعني بعنوان التمثيل، ولا توجد يعني روايات عديدة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ظبيين أو ظبيين لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين من قبلكم؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني أقصد اليهود والنصارى. في رواية أخرى في نص آخر قيل: يا رسول الله، كفارس والروم، يعني الأمم اتخذت الجانب القومي في النص الأول، أخذ الجانب المذهبي يعني الجانب الديني في النص الثاني، يأخذ الجانب القومي في الأمم. قال: ومن الناس إلا أولئك، يعني الناس الذين تحدثنا عنهم، يعني هؤلاء هم الذين عبارة عن هذه القوميات. هذه رواية أيضا تدل على هذا المضمون وهذا المعنى. ورواية أخرى أيضا الذي تؤكد هذه الحقيقة الذي قلت أنه لا في كل الأمم السابقة يوجد في الأمم السابقة أن في الأمم السابقة لا بد أن يكون لكل نبي خليفة. عن أبي هريرة عن النبي، طبعا هذه الرواية مروية في صحاحهم وهي عديدة أيضا وليست رواية واحدة، لكن اخترت ما هو مروي في الصحاح لديهم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قالت: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. يعني هنا يذكر أنه لا يوجد نبي لكنه خلفه، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوق ببيعة الأول، فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم أما استرعاهم. هذا مع قطع النظر عن هذه الكلام الأخير أنه أنه أعطوهم حقهم ولا تعطوهم حقهم. الجزء هذا بحث هنا من الأبحاث الحديثية المهمة جدا والمطروحة في كتب أهل العامة، أنه يوجد طائفة كثيرة من الروايات تحاول أن تقول أنه سلموا لهؤلاء الخلفاء تسليما مطلقا، سواء حتى بعضهم يصل إلى حد أن يقول سواء كان برا أو فاجرا حتى لو ظلموكم إلى آخره، يعني يتحدثون بهذا. وطائفة أخرى أيضا كثيرة من الروايات تقول بأنه لا تسلموا لهم ولا تتعاونوا معهم ولا تطيعوهم ولا تقبلوهم وإلى غير ذلك مما ورد في هذه الطائفة الكثير من الروايات، طبعا بموازين أيضا علم الأصول وضوابط علم الأصول، هو أنه لا بد من تقديم الطائفة الثانية من الروايات على الطائفة الأولى من الروايات إذا لن يكون تفسيرها. هذا التقديم إما أن يكون عن طريق الجمع بينها كما يمكن الجمع، طبعا هذا بحث متحديثي، الجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات لتفسير الطائفة الثانية للطائفة الأولى، بحيث نفسر الطاعة هناك الأمر بالطاعة مثل ما هذه الرواية الموجودة لمن يكون عادلا، لمن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، لمن يكون منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى، كما تشير تلك الروايات فتفسر هذه الروايات بتلك الروايات، أو أن تقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى لأن الطائفة الثانية موافقة للقرآن الكريم والطائفة الأولى مخالفة للقرآن الكريم، فبناء على هذا أيضا يقدم ما يكون موافق للقرآن والكتاب على ما يكون مخالفا للكتاب. هذا بحث له موضوع آخر، الشيء المقصود من هذا البحث والإشارة إلى هذه الخصوصية، لأن هناك روايات تؤكد على أن هناك تطابق بين ما يجري في أمتنا وفي ملتنا وبين ما يجري في الأمم السابقة، وأيضا أن هذا التطابق أحد معالمه هو الخلافة لكل نبي في السابق في الأمم السابقة، إذن فلماذا لا يأتي هذا التطابق مع هذا مع هذه الأمة؟ هذا هي الأمر الأول والدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن أن نشير إليه بهذا الصدد هو دليل الروايات التي وردت تدل على تحقق الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على مستوى العبادة، أن هذا الاختلاف أمر حتمي على مستوى العبادة بعد رسول الله صلى الله عليه. من هذه الروايات ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: افترقت اليهود على إحدى أو 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 فرقة، زاد في رواية 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا زيادة. وزاد أبو داود في رواية أخرى: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء، أهواء الافتراق، كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني ينفذ هذا النوع من الافتراق والأهواء في هؤلاء الناس كما ينفذ الكلب بصاحب الإنسان بصاحب داء الكلب حتى يقضي عليه، ولا يبقى منه عرق إلا دخله هذا الاختلاف. هذه رواية. رواية أخرى أيضا بهذا الصدد عن حذيفة بن يمان: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر بالجاهلية، وقضية اختلاف العبادة هذه رواية أوضح رواية حذيفة، وهي رواية أيضا مروية بصحاحهم، فجاء الله بخير وهو الإسلام فنحن فيه الآن في الإسلام، فهل وراء ذلك الخير شر؟ أن وراء هذا الخير الذي جاء بالإسلام شر كذاك الشر الذي كنا فيه؟ قال: نعم. قلت: وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذه الرواية طبعا من الروايات الصحيحة التي تفسر الكثير من الروايات السابقة التي أشرنا إليها. هنا بكلمة أئمة لاحظوا أنه في بعض هذه الروايات يستخدم كلمة أئمة، ثم بعد ذلك هذه الكلمة تمسح في الروايات الأخرى، فتستخدم كلمة خليفة، ثم كلمة خليفة أيضا تمسح في الرواية الأخرى، فتستخدم كلمة أمير، ثم كلمة أمير تمسح في رواية أخرى، فتستخدم كلمة سلطان. وهذا يدل على حالة تطور في يعني في الوضع التحريفي والتزويري، لأنه في البداية الشيء الذي كان مطروح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايات النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مطروح في القرآن الكريم عنوان الإمام، حيث ورد هذا العنوان في عدة آيات كريمة بعنوان إدارة الحكم، ومن الآية التي تتحدث عن إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما إلى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تتحدث عن هذا العنوان وعنوان الإمامة. بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ طرح في البداية عنوان خليفة، ثم نسخ عنوان خليفة، كان يلقب أبو بكر في البداية بخليفة رسول الله، ولا يوجد عنوان آخر له، لا عنوان إمام ولا عنوان أمير ولا عنوان سلطان، وإنما يقال خليفة رسول الله. ثم نسخ هذا العنوان فبدل بعنوان أمير المؤمنين، وأصبح هذا العنوان هو العنوان الذي يسري على الخلفاء. ثم بعد ذلك أيضا في عهود متأخرة عندما اختلفت الخلافة وتوزعت وتشتتت وتمزقت وأصبحت ظاهرة السلاطين هي الظاهرة العامة، أصبح عنوان السلطان هو العنوان الذي يطغو في هذه الروايات. فرأينا هذه الروايات التي قرأناها في البداية، السلطان ظل الله، السلطان هذه الروايات وضعت بصورة متأخرة، وقد يكون كان في البداية عنوانه الإمام ظل الله، بعد ذلك بدل عنوان الإمام بالسلطان مثلا، وهكذا. يعني هاي عملية تبديل وتحريف، يعني يؤخذ نفس المضمون الموجود في النصوص الشرعية مع تغييرات تتناسب مع الحالة التي يعيشها المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. نحن ما عقفنا درس عن هذه الملاحظات التي هي الملاحظات مهمة في متابعة التفاصيل، ولكن هنا المقصود من هذه الإشارة من هذه الرواية هو تأكيد أن هذا الشر كما يعبر عنه حذيفة هو أمر يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه في مراحل أيضا وليس في مرحلة واحدة. وفي رواية أخرى أيضا على هذا الدليل الثاني، الدليل الثالث أو الآخر الذي يذكر في هذا الموضوع هو رواية تؤكد الاختلاف على مستوى التأويل والتفسير، من قبيل ما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى مقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا، هكذا خاطبهم، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، رأينا إخواننا، نحن معك الآن ترانا، لماذا تقول وددت أن رأينا إخواننا؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، هؤلاء إخواننا، أما أنتم الآن أصحاب والذين معه. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة بين ظهري خيل دهم دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ إذا كان عنده خيل وهذا الخيل غير محجلة وغير هذا، ثم داهمته خيل أخرى، ألا يميز خيله ويعرف خيله؟ لا بد أن حتى لو اختلطت هذا الخيل، لكن هو باعتبار أنه يعيش معه فيعرفه. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين، هذا الشخص الذي لديه خيل غير محجلة باعتبار أنه خيله يعرفها عندما تختلط بالخيل الأخرى يعرفها، فكيف ما إذا كانت هذه الخيل محجلة ومعلمة وفيها علامة، بعد يكون معرفة فيها أوضح وأبين. جنان يقول أنه فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرقهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، لأنه شكلهم شكل مسلمين وعنوانهم عنوان مسلمين، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، يعني هؤلاء أشكالهم ومظاهرهم وخصوصياتهم، بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله على الحوض مع أنه يعرف الإخوان بخصوصياتهم، على الحوض يتصور أن هؤلاء من أولئك الإخوان، من أولئك الجماعة، فيدعوهم إلى الحوض ويطلبهم إلى الحوض. لكن أولئك الملائكة الموكلين بهذا الأمر يقولون لا، هؤلاء ليسوا من أولئك، هؤلاء بدلوا. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. هذه أيضا الرواية تشير إلى هذه الحالة، يعني حالة باختلاف التأويل، يعني مظاهرهم شعاراتهم خصوصياتهم كلها هي خصوصيات المسلمين فقط، مسألة فهمهم الإسلام. رواية أخرى عن أرقجة قال سمعت رسول الله يقول إنه ستكون هناك وهناك، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وعن ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروايات أخرى أيضا بهذا المضمون عديدة تدل على وجود هذا الاختلاف. إذن فنحن عندما نراجع هذه الروايات بمجموعها يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة: أولا أن هناك ما يدل على ضرورة الإمامة والحكم بصورة خاصة، وثانيا أن هناك اختلاف سوف يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله، إذن فلا بد من وجود الإمامة لحل هذا الاختلاف على مستوى العبادة، وأن هناك اختلاف سوف يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على مستوى التأويل، فلا بد من وجود الإمامة أيضا على مستوى التأويل. ومن ثم فهذه الروايات كلها تؤيد تلك النظرية التي أشرنا إليها. هذا هو خلاصة الحديث في الموضوع الأول. أما الحديث في الموضوع الثاني وهو موضوع الساحة العراقية، في الساحة العراقية إذا أردنا أن نتحدث عن الأوضاع العامة في الساحة العراقية يمكن أن نتحدث عن الوضع النظام الحاكم في هذه المرحلة، حيث أن النظام وعلى رأسه صدام تحدث بعدة أحاديث في هذه الأيام الماضية، واستتبعت هذه الأحاديث مواقف أيضا جديدة على مستوى الساحة العراقية. هناك حديث تحدث به صدام حول العلاقات مع دول الخليج وإيران بصورة خاصة، عندما شن هجوما قويا على الجمهورية الإسلامية واتهمها بمواقفها تجاه النظام العراقي، ولا سيما في موضوع الأسرى وتمسكها بموضوع الأسرى واحتفاظها ب 17,000 أسير، وهجوم عنيف جدا على الكويت والمملكة العربية السعودية، واتهمهما أنهما وراء استمرار الحصار على الشعب العراقي. ثم طور هذا الموضوع بعد ذلك باتخاذ قرار على أعلى المستويات بشن حملة سياسية وعالمية على المملكة العربية السعودية والكويت من أجل فضح موقفهما، واقترن هذا الأمر بصدور تهديدات على مستويات مختلفة، قسمها على مستوى الصحافة وقسمها على مستوى تصريحات أشخاص من قبيل قصي للكويت بتأديب الكويت مرة أخرى إذا استمرت على موقفها. الأمر الذي صعد الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، وجاء هذا الحديث في هذه المرحلة في وقت يشعر العرب والمسلمون هم بشعور واسع أنهم بحاجة إلى موقف واحد تجاه إسرائيل وقضية القدس الشريف وقضية حل المشكلات في القضية الفلسطينية. فجاء النظام وصعد هذا الموقف الذي يعني وضع السكين كما يعبرون قوي ومحكم ولا يمكن تجاوزه في موضوع عقد قمة عربية، حيث كان يدعى إلى عقد قمة عربية، ومن ثم فالنظام كان شطب على هذا الموضوع من خلال هذا الموقف. هذا النتائج المتعارف. بس على كل حال النظام اتخذ موقف في هذا المجال. وبعد ذلك ايضا نظام امر ثاني، النظام ايضا تحدث بحديث في مجلس خاص ثم نشر هذا الحديث بصورة كاملة عن امور خمسة مهمة تعنينا بصورة خاصة. الامر الاول هو الحديث عن الثورة الاسلامية في ايران والامام الخميني رضوان الله عليه وعلاقة وعن علاقة النظام العراقي بالثورة الإسلامية، وعبر عن الثورة الإسلامية بأنها شر جاء من الشرق، وعبر عن موقع الإمام في هذه الثورة بأنه إنسان استهول الشيوخ والشباب في إيران ولكنه لم يكن له أي موقع قانوني في هذا البلد وفي هذا النظام. لاحظوا هذا الشخص الذي يعني كان له هذا المقدار من التأييد وأقام المؤسسات الدستورية كما يعبرون منذ اليوم الأول لمجيئه، وبقيت هذه المؤسسات الدستورية قائمة ومستمرة حتى اليوم الحاضر، وهي على تقوم أيضا على أساس إرادة الأمة والشعب والانتخابات. هذا كله ليس له وضع قانوني، ونظام صدام له وضع قانوني ومنسجم تماما مع الأوضاع القانونية. على كل حال تحدث بهذه الصيغة وبهذه الطريقة. طبعا هنا لم يسمي الإمام، لكن وصفه بوصف لا ينطبق إلا عليه، وواضح من يقرأ النص أنه يقصد الإمام الخميني. وأيضا تحدث الأمر الثاني، نتحدث عن الشهيد الصدر رضوان الله عليه، واتهمه بالعمالة لإيران، وبأنه إنسان كان هدفه الفساد والتخريب في البلاد، وأنه كان منسجم مع الحركة التي كان يقودها الإمام الخميني رضوان الله عليه. أيضا تحدث بهذه الطريقة، أيضا تحدث عن كل حركة الشهيد الصادر بهذا النفس وبهذا المحتوى. الأمر الثالث الذي تحدث عنه النظام هو العلاقات النظام مع دول الخليج في قضية الثورة الإسلامية في إيران. يعني لا زال الحديث حتى الآن طرفه إيران، لكن جاء بدول الخليج، وذكر هنا بأن دول الخليج في البداية هي التي قامت بتحريض النظام العراقي على شن الحرب على الجمهورية الإسلامية، ولكن النظام العراقي تمسك بالمبادئ وبالقيم وبالمثل، وتمسك أيضا بضبط النفس والأعصاب، وكان ينتظر الطرف موقف الطرف الآخر، وعلى أساس موقف الطرف الآخر تحرك. وهنا يكشف بعض المعلومات الدقيقة عن مواقف دول الخليج، فيسمي المملكة العربية السعودية بالاسم، ولكنه يذكر الإمارات المتحدة بالإشارة دون أن يذكر اسمها، لأنها الآن تقف إلى جانب النظام، فلا يريد أن يخرب العلاقات أكثر، ولكن أيضا يشير إلى هذا الأمر. وفي حديثة من الواضح أنه يريد أن يلقي الفتنة بين الجمهورية الإسلامية وبين هذه الدول، ويحرض هذه الدول على الجمهورية الإسلامية. والأمر الرابع الذي تحدث عنه هو قضية الشيعة والسنة، وأن الوضع في العراق هو وضع طبيعي، وأن هناك مساواة مطلقة بين الشيعي والسني في العراق، وأن الشيعي العربي يختلف عن الشيعي الفارسي وغير العربي من طبيعة أخرى ومن مبادئ تختلف عن تلك المبادئ، ويؤكد كثير على عدم وجود السياسات الطائفية في العراق والمساواة المطلقة بين الشيعة والسنة في العراق، بحيث لا نفرق بين أحد وآخر من الناس. والأمر الخامس الذي يتعرض له هو أوضاع الجيش العراقي، وأن الجيش العراقي الذي حمل هذه الراية مدة 20 سنة، راية القتال الدفاع عن العراق ايضا لم يحصل على اي امتيازات خاصة به، وهذا ميزة للجيش العراقي على كل الجيوش المولية في العالم، حيث ان الجيوش المولية في العالم عندما تتحمل مسؤوليات تحصل على امتيازات. وقال انت انظروا الافلام والى تاريخ والى ما يجري في العالم، اما الجيش العراقي فلم يحصل على اي امتياز، بل ان الجيش العراقي تسامى في مستوى الروحي والنفسي الى درجة انه لم يصب اي واحد من ابناء الجيش العراقي باي حالة نفسية او روحية او اي انحراف اخلاقي بصورة مطلقة، وانه لم اسمع ولا حادثة واحدة. ثم بعد ذلك استثنى حادثة واحدة، وهذه الحادثة اني سمعت انه في يوم من الايام ان احد ضباط الجيش العراقي ضرب زوجته نتيجة لحالة انفعالية، فقط هذه الحالة وسمعتها. اما ان الجيش العراقي لم اسمع انه اي حادثة روحية او نفسية تعرض لها الجيش العراقي. هذا ايضا من المطالب الذي يتحدث بها عن الجيش. والامر الخامس الذي هذا الامر الخامس، هذه الامور الخمسة في الواقع يتحدث عنها صدام بهذه الطريقة وبهذا الشكل. الامر الذي يعني ان هناك مشكلات خمسة يعني حقيقية واساسية ورئيسية يعيشها النظام، لا بد ان نقف عند هذه المشكلات ونعرف مدى هذه المشكلات. مشكلة في الحديث عن الثورة الإسلامية ليست هي مشكلة في العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، لأن العلاقات الآن مع الجمهورية الإسلامية هي علاقات طبيعية، يعني توجد الآن سفارة للنظام العراقي هنا وسفارة للجمهورية الإسلامية في العراق، الزوار يذهبون ويأتون والتجارة أيضا قائمة، إلى غير ذلك ما نعرفه من أمور على مستوى. والجمهورية الإسلامية تريد أن تطور هذه العلاقات لأسباب نحن لا نريد الآن أن ندخل فيها، لكن المشكلة الموجودة مع الجمهورية الإسلامية هي مشكلة المد الإسلامي والمد الثوري، ولذلك لم يتعرض العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وإنما تعرض إلى الإمام رضوان الله عليه والثورة الإسلامية وما عبر عنه بالشر الذي يأتي من الشر، وتعبيره أن الشر الذي يأتي من الشر. هذه المشكلة الحقيقية التي نتحدث عنها مرات عديدة، وقلت أن المد الإسلامي والتطور الكبير الذي يعيش الآن المجتمع العراقي في حب الإسلام وولاء الإسلام وتمسك بمبادئ الإسلام وأهل البيت سلام الله عليهم، وتعبير عن ذلك بوسائل عديدة من قبل الحضور في المراقد الشريفة، الحضور في المساجد بكثافة، ظاهرة الحجاب، ظاهرة الإقبال على استماع المحاضرة الإسلامية واستنساخ الكتاب الإسلامي، بالرغم من كل الوسائل التي يبذلها النظام لمحاربة هذه العناوين، لكن مع ذلك المشكلة تعبر عن نفسها بصورة حقيقية من خلال هذا الواقع الذي يعبر عنه أنه استهوى الشيوخ والشباب في إيران طبعا، هو يقول لكن لا يتحدث عن هؤلاء الشيوخ والشباب الذين الآن هم موجودون في العراق ويتحركون بهذه الطريقة. هذه قضية، وهذه القضية تنطلق من عدة مسائل. أولا الموقف من الإسلام، يعني نظام البعث العسلقي هو نظام معادي للإسلام منذ اليوم الأول ويبقى معادي للإسلام إلى الأخير، ولا يمكن أن يتغير مهما تغيرت الصور. ومصداقه وما أشرنا إليه في حديثنا عن أهل البيت سلام الله عليهم أن قد تتغير الصور، لكن يبقى الموقف هو موقف سحقا سحقا الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس على كل حال هم موقفهم موقف معادي. وثانيا الحق على إيران، وهذه قضية قد لا يفهمها الكثير من إخواننا في الجمهورية الإسلامية، يتصورون أن المسألة هي مسألة مصالح ومواقف. نظام صدام وشخص صدام والمجموعة التي تحيط صدام هي مجموعة ذات طبيعة عنصرية حاقدة على كل شيء يغير هويتها وعنصريتها، وذلك يحقدون على إيران لأنها فارسية، ويحقدون على الأكراد واستخدموا ضدهم الأسلحة الكيميائية لأنهم يختلفون معهم عنصريا، ويحقدون على الشيعة لأنهم يختلفون معهم طائفيا، وهكذا. يعني هؤلاء مجموعة عنصرية طائفية عشائرية تتعامل من خلال هذا الموقع مع كل المفردات، ولا تفهم أي شيء إلا من خلال هذه الزاوية، وهو مستعد أن يقتل ويذبح ويفتك ويهدم ويفعل ما يفعل من الأشياء من خلال هذه الزاوية. حقيقة لابد أن تعرف. وفي علاقاته مع إيران وفي الحرب، عندما تحدث عن الحرب استخدم كل الأساليب الوحشية التي لا يعرف لها أصلا الحديث نظيرا في مثل هذه المنطقة المتحضرة، قد يكون لها نظائر في العصور القديمة أو في القرون الوسطى كما يعبرون، أو في مجاهل البشرية، مجاهل أفريقيا مثلا، أو في مناطق بعيدة عن هذه المنطقة اللي هي منطقة الحضارة الإنسانية منذ ولادتها وحتى الآن، تستخدم مثل هذه الوسائل الوحشية، وسائل استخدام الأسلحة الكيميائية، صواريخ أرض أرض لقتل المدنيين، هدم القرى، قتل الأطفال، النساء، اغتصاب النساء، كل الوسائل، تخريب الديار بصورة كاملة، وقتل الحيوانات عن المزارع وغير ذلك، ما صنعه النظام، كل الأساليب الوحشية التي يمكن أن تستخدم يستخدم النظام في هذه العلاقة. لكم عداك ويتحدث عن المبادئ والقيم عندما يتحدث في هذا الموضوع. إذن وهذا موضوع البدء بالعدوان، يعني عندما يريد أن يسجل الخليجيين الآن بعنوان أن هم الذين كانوا يحرضونه على الحرب، هذا في الواقع قفز على الحقيقة. الآن الخليجيون حرضوها ولا يحرضوها، هذه مسألة لها بحثها الآخر، هم ينفون ذلك. أنا شخصيا سمعت من الملك فهد يؤكد لأننا قلنا له أنه لا تدخل في هذه الحرب، ولم أيضا نقف معه حتى بدأت إيران تهجم على العراق وكما يدعي، لكن مع قطع النظر عن كلمات التي هي كلمات سياسية وقد تكون يعني مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع على مسألة أخرى، لكن المسألة التي جرت في العراق بحسب الواقع أن أحمد حسن البكر عندما كان الحكم لم يكن وافق على أن يبدأ إيران بالحرب، وصدام كان يريد ذلك، ولذلك الآن هو شخصيا يذكر هذه الحقائق أن وزير الخارجية لم يتحدث مع وزير خارجية النظام في عهد أحمد حسن بكر، ويقول هذا الموضوع في عهد حسن بكر، ولم يتحدث مع أحمد حسن بكر كرئيس جمهورية، وإنما تحدث مع صدام، وقصد إلى الريف إلى العوجة، ويقول أن قصدني إلى العوجة وهناك تحدث معي، يعني تحدث معه في الخلفيات ولم يتحدث معه بالحالة الرسمية، لأن الحالة الرسمية لم تكن تقبل ذلك، وإنما كان صدام وراء هذا الموضوع. ولذلك عندما جاء صدام إلى الحكم وأطيح بأحمد حسن بكر، بدأ صدام يتحرك من أجل أن يبدأ بالعدوان على الإيران، وهذه الحقيقة التي ثبتت رسميا على أن النظام، نحن نعرف هذه الحقائق ويعرفها الكثير من الناس، لكن حتى على المستوى الرسمي والدولي أيضا ثبت الآن أن النظام هو الذي بدأ بالعدوان على الجمهورية الإسلامية. فزجل خليجيين بعنوان أنهم محرضين على العدوان، هذا في الحقيقة قفز على الواقع وهروب من هذه الحقيقة، ولا زال صدام يفكر أيضا بالعدوان إذا أتيحت له الفرصة، وهو سوف يعتدي على كل الدول المجاورة وليس على إيران وحدها، يعني قام بعمل أيضا مع الخليج. فيما يتعلق بالشهيد الصدر رضوان الله عليه، حديث طبعا واسع، لكن أود أن أشير أولا أن النظام كان له موقف من الحوزة العلمية قبل الشهيد الصدر من أيام الإمام الحكيم رضوان الله عليه، وكان له موقف مع المرجعية من أيام الإمام الحكيم قبل أن يكون الشهيد الصدر مرجعا وقبل أن يطرح للمرجعية. فقضية الشهيد الصدر لم تكن قضية أن موقف الشهيد الصدر كان كذا حتى اتخذنا هذا القرار، وإنما موقف ثابت للنظام ضد الإسلام، ضد المرجعية، ضد الحوزة العلمية. لأن الشهيد الصدر كما أنت تدعي أنت قام بهذا العمل، فما هو الحال بالنسبة للإمام الحكيم رضوان الله عليه؟ فلم تكن إيران ولم تكن ثورة إسلامية ولم يكن إمام رضوان الله عليه ولم يكن أي شيء، فما هو الموقف؟ ثم بعد الشهيد الصادق أيضا كان الإمام الخوئي رضوان الله عليه، كانت المرجعية الأخرى التي لم تتصل بأي صفة من هذه الصفات، أيضا الموقف استمر بنفس المستوى ولم يختلف. إذن القضية هي قضية ثابتة وموقف ثابت ضد المرجعية، هذا أولا. وثانيا أن الشهيد الصدر ما هو ذنبه؟ إذا نتكلم عن الشهيد الصدر، الشهيد الصدر حوصر حوالي 10 أشهر في بيته ثم قتل بعد ذلك، وكان الحصار حصارا كاملا لا يدخل عليه حتى الأقربين من أهل بيته. إذن فكيف أمكن أن يتهم الشهيد الصدر بالتآمر ثم يقتل على أساس هذا التآمر مع أنه محاصر وكان مسجون في بيته تقريبا؟ الشهيد الصدر كان هذا هو حاله، ما هو ذنبه؟ مع ذلك أيضا قتل بهذه الطريقة. قضية موقف مع الخليج أنا أشرت له، في الواقع لم يكن القضية هي قضية أن هؤلاء حرضوا أو لم يحرضوا، وإنما الهدف إلقاء الفتنة الآن بين الجمهورية الإسلامية وبين دول الخليج بعد أن تطورت العلاقات بين دول الخليج وبين الجمهورية الإسلامية، وهو يرى أن هذه العلاقات هي علاقات سوف تحاصره في النهاية، بالرغم من أن هذه الجمهورية الإسلامية ذكرت أن موقفها هو يريد أن تطوير العلاقات. وأيضا كذلك صدام سؤال أنه أين كان من هذا الحديث عندما كان يقبض الأموال من دول الخليج، عندما كان يتلقى الدعم من دول الخليج، عندما سخر كل إمكانات دول الخليج في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، أين كان عن هذا الحديث؟ وثم عندما توقفت الحرب دعا بالنصر ولا زال أن يتحدث عن يوم النصر، أين كان من هذا الحديث؟ ثم استمر الأمر لمدة 2 سنين ولم يتحدث صدام بأي حديث عن هذا الموضوع، لكن عندما قام بغزو الكويت واحتلال الكويت وكان يريد أن يحتل ويهيمن واقعيا على كل دول الخليج، لأن الكويت لو بقيت بيد النظام لا أخضع النظام كل دول الخليج أخضعها لإمكاناته وقدراته، وهذه المشكلة الحقيقية التي له مع دول الخليج، ولا زالت دول الخليج تشعر بهذه المشكلة. يعني المشكلة الآن بين دول الخليج ونظام صدام أن هناك شعور حقيقي وواقعي لدى هاتين الدولتين الرئيسيتين في دول الخليج، وهي في الواقع لهما أهمية عظمى، المملكة العربية السعودية والكويت، بقية الدول هي دول لها أوضاعها الخاصة، يعني يمكن بالتسامح أن يطلق عليها اسم دولة. هذه الدول تشعر بخوف حقيقي بأن صدام ونظام صدام يهددها مستقبلا. القضية ليست هي قضية علاقات وعداوات وروح انتقام، تعرف في السياسة لا يوجد هذا المنطق أصلا، منطق الانتقام والعداوة الأبدية المطلقة، وإنما لا زال هؤلاء يشعرون بالفعل بأن هناك تهديد حقيقي من قبل نظام صدام لوجودهم ولوجود المنطقة، وهذه المشكلة الأساسية. الجمهورية الإسلامية تحملت من صدام أكثر مما تحمل دول الخليج أضعاف مضاعفة، لم يستخدم نظام الأسلحة الكيميائية ضد دول الخليج وضد شعوبها، لكن استخدمها ضد الجمهورية الإسلامية، لكن مع ذلك الجمهورية الإسلامية طورت علاقتها، لأن الجمهورية الإسلامية لا تشعر بهذا الخوف. الجمهورية الإسلامية تشعر أنها دولة قوية، وتجربة صدام مع الجمهورية الإسلامية كافية لأن تثبت أنه لا يتمكن حتى لو ملك الدنيا ومعه كل الدنيا أن يدخل في مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، ولذلك لا تشعر بهذا النوع من الخوف، يمكن أن تطول علاقات. أما دول الخليج فتشعر أنه بمجرد أن يتطور وضع النظام فسوف يشكل ذلك تهديد حقيقي على وجودها. هذه المشكلة، فليست حبا بهذا الجهة أو تلك الجهة أو تضامن مع هذه الجهة، وإنما قضية هي قضية الشعور بالخوف والدفاع عن النفس، هذا هو منطقهم وهذا هو فهمهم. إذا أردنا نفهم الأوضاع في المنطقة، أما قضية الشيعة والسنة فهذه قضية يعني من القضايا التي يمكن أن نعبر عنها شر البلية ما يضحك، يعني لما تحدثنا بعض الأخوة تبسم وضحك. الشيعة يقول أن السياسات الطائفية كل الناس يعرفها في العراق، في الحكومة هناك سياسات طائفية، انظروا إلى الوزراء ما هو عدد الشيعة فيهم وما هو عدد السنة، انظروا إلى مجلس كيات ما يعبر مجلس كيات ثورة ما هو عدد الشيعة وما هو عدد السنة، انظروا إلى قيادة القطرية لحزب البعث الذي هو منتخب من الناس عنوانه ما هو عدد الشيعة وما هو عدد السنة، ثم انظروا إلى قادة الجيش، انظروا إلى المحافظين والحكام الموجودين، وانظروا إلى التجارة انظروا إلى الزراعة، انظروا إلى الخدمات العامة. يذهب الإنسان إلى مدينة تكريت والعوجة وإلى مدينة موصل وغيرها، وينظر إلى يذهب إلى البصرة وإلى العمارة وإلى الناصية، ويقارن بين الخدمات العامة في الكهرباء، في الماء، في المستشفيات، في الطرقات، في الخدمات العامة، يمكن أن يعرف الحقيقة الطائفية الموجودة في العراق. بل أكثر من هذا، حتى في المظلومين، حتى في المسجونين، حتى في المعتقلين، عندما يعتقل الشيعي يكون معاملة تختلف عن معاملة السني الذي من تلك المنطقة. السياسة الطائفية هذه سياسة مركزية يتبعها النظام، لا حبا للسنة ولا بغضا للشيعة كشيعة، وإنما سياسة كنظام يريد أن يهيمن على الأوضاع في داخل العراق من خلال سياسة فرق تسود، من خلال تمزيق الأمة، من خلال إيجاد حالات الفواصل بين الأمة، من خلال الشعور بالعزلة فيحاول بذلك أن يوجد قاعدة تقف إلى جانب إلى غير ذلك. وأصبح القضية بالتدريج قضية مكشوفة، وكثير من إخواننا السنة الآن أصبحوا واعين ورافضين لهذه السياسة، ويعرفون أنها سياسة مدمرة، لأنه تجاوزت الحدود الخطوط الحمراء التي يمكن أن تجرى فيها السياسة الطائفية. في العالم كثير من الدول تتبنى سياسة طائفية، لكن هذا القدر من الشطط والخروج عن الموازين والضوابط في السياسة، هذا يدمر كل شيء. ولذلك هذه قضية مرفوضة ولا يمكن. وأما حديث الجيش، فالنظام كما يعرف الجيش العراقي وكما يعرف الشعب العراقي وكما يعرف النظام نفسه، أن النظام الآن يخاف من الجيش، فهو يستهين بالجيش ولا يحترم الجيش. أما مسألة الحوادث التي في الجيش، لم يتحدث النظام عن التصفيات التي قام بها في الجيش، لم يتحدث النظام عن محاولات الجيش لإطاحة لصدام وهي محاولات عديدة، لم يتحدث النظام عن قضية محمد مظلوم الدليمي وما جرى من بعدها، هذا من الجيش، الحالات النفسية فقط، طابق ضرب زوجته لحالة نفسية. لم يتحدث النظام عن الموقف السلبي الذي يقفه الجيش الآن من الأوامر، لم يتحدث النظام عن الحرس الجمهوري الذي أسسه النظام لأن الجيش لم يقف الموقف المناسب في الحرب، ثم بعد ذلك لم يقف الموقف المناسب في القضايا الأخرى، ثم لم يتحدث أيضا النظام عن الحرس الجمهوري الخاص الذي جعله قيما على الحرس الجمهوري العام، لم يتحدث عن كل هذا الموضوع. الجيش الآن توجد فيه حالة طبقية، حالة تمييز، حالات من التدمير والإذلال والأوضاع النفسية والروحية في الجيش اللي يتحدث بها كل الناس في العراق. صدام على من يريد أن يكذب؟ طبعا على أبناء الشعب العراقي وهم يعرفون الحقائق، على العالم وهم يعرفون الحقائق. صدام يريد أن يكذب كأنه على نفسه أو على هؤلاء الجلاوزة الذين يحيطون به ويصدقونه في كل شيء، أو يريد أن يختبرهم، لعل فيهم شخص من قبيل وزير الصحة السابق الذي اختبره وقتله، يختبر لعله واحد آخر يبدو أنه ناقد، يقول لا توجد حالات نفسية، مثلا أنا أشكو حال نفسية واحد من ضباط الجيش، فيفهم حقيقة هؤلاء الأشخاص. عمليات يعني مضحكة مبكية، لكن هذا هو الواقع الذي يعيش العراق. لكن الشيء الذي نستنتجه، أنا أقول أن النظام يشعر بعمق هذه المشكلات، وأن هذه المشكلات أصبحت مشكلات عميقة بدرجة تغطي على كل المشكلات الأخرى. لأن هذا اللحظة الخطابات الثلاثة التي خطبها النظام لم يتحدث عن مشكلة الشعب العراقي في موضوع الحصار ولا آلامه ولا محنة، مع أن هذه المشكلات التي يتحدث عنها العالم ويتحدث عنها الداخل، وإنما تحدث عن هذه المشكلات. يعني النظام يرى مشكلته في هذه الأمور الخمسة وليست مشكلته في تلك الأمور الأخرى، وعمق هذه المشكلات بإذن الله تعالى سوف ينتهي بالنظام إلى السقوط وإلى الشعب العراقي إن شاء الله إلى الخلاص من هذه الأوضاع. ولا بد أن النظام يرى المصير الأسود الذي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون قريبا بإذنه تعالى. أنا أيضا أكتفي بهذا القدر الحديث، وقد طال الحديث عليكم، لكن بعض الإخوة طلب أن نجمع بين الحديثين فأصبح الحديث لكل منهما نصف ساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وللشعب العراقي الخلاص، وللطاغي الهلاك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الهدى والتقوى، وأن يحسن لنا عواقبنا، أن ينصر مجاهدينا بنصره، أن يكشف الضر عن أبناء شعبنا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، أن يفرج عن معتقلينا، عن مسجونينا، عن أسرانا، عن عوائل شهدائنا ومفقودينا، هؤلاء هذه العوائل الممتحنة الصابرة، أن يمن عليهم بالصبر والفرج والثبات، وأن يتغمد شهدائنا الأبرار برحمة الواسعة، أن يتغمد مراجعنا وعلماءنا الماضين ولا سيما المستشهدين منهم، أن يتغمد الماضين من أسلافنا الصالحين برحمة الواسعة، وأن يرحمنا ويرحمكم، وإلى أرواح جميع من ذكرناهم ولا سيما إمام الأمة وشهيد الصدر رحمه الله. نقرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.